بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. درسنا في هذا الكتاب المختصر بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما نزال في كتاب الطهارة وفي باب الآنية، وقد انتهى بنا الحديث إلى ما ورد فيما يؤثر فيه الدباغ من جلود الميتة في الطهارة، وتوصلنا إلى ما ذكره أهل العلم من قبل من ترجيح القول بأن الدباغ يطهر جميع الجلود ما عدا جلد الخنزير والكلب، وذلك لعموم الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الباب، ولأن ما لم يؤكل لحمه من الحيوانات هو في حياته في الحياة فهو طاهر، فطاهر إلا الكلب والخنزير، والموت يؤثر ميتة تكون نجسة بموتها سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، والدباغ يطهر الجلد سواء كان جلد ميتة مأكول اللحم أو جلد ما ليس مأكول اللحم ما عدا الكلب والخنزير. وهذا هو الأظهر وهو يعني الأوفق بالدليل وهو الأيسر على الناس. وشيء آخر طبعا الأدلة تؤيده وتدل عليه، وذكرنا مرجحات ما يعني هذا الترجيح. يبقى سؤال ونحن في باب الآنية في كتاب الطهارة، إذا قلنا بطهارة جلود الميتة مطلقا سواء كان ما يؤكل لحمه أو ما لم يؤكل لحمه، فما حكم استعمالها في الطهارة؟ هل يجوز أن تستعمل هذه الآنية من جلود الميتة المدبوغة سواء كانت من مأكول اللحم أو غير من مأكول اللحم في الاغتسال من ماء فيها أو الوضوء؟ الذي يظهر والله أعلم أن ذلك جائز، إلا ما استثني في من بالنهي عن استعماله وهو جلود السباع. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تستعمل جلود السباع، نهى أن تتخذ مراكب أو أن يجلس عليها، فهذه يعني مع القول بطهارتها لا يجوز استعمالها، كما أن الذهب لا يجوز للرجال استعماله مع أنه طاهر، فهذا يعني لا يجوز استعمال جلود السباع سواء دبغت أو لم تدبغ لا لنجاستها بل للنهي الوارد فيها، كما أنه قد ورد النهي عن الذهب للرجال. هذا في درسنا الماضي. أما الآن اليوم فإن شاء الله سنذكر ثلاثة أحاديث، وهي آخر ما ذكره المصنف في باب الآنية. الحديث الأول فيها وهو السادس ترتيبا في باب الآنية، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. هذا الحديث متعلق بحكم استعمال آنية أهل الكتاب التي يستعملونها، هل يجوز أن نأكل نحن المسلمين ونشرب فيها مطلقاً أو بشرط الشرط الذي ذكر في هذا الحديث أن تغسل إذا لم يوجد غيرها أن تغسل ويؤكل فيها أو يشرب. الحديث كما نرى نص في هذا، والمسألة ستأتي فيها نوع تفصيل. لكن قبل ذلك راوي الحديث من هو؟ نتعرف عليه، وهذه فرصة لنا ولطلبة العلم الذين يدرسون الأحاديث أن يتعرفوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت الحديث ورواته. أبو ثعلب الخشني، من هو أبو ثعلبة؟ هذه كنيته، أبو ثعلبة كنيته واشتهر بها، وهي نطقها هكذا يعني بالثاء بعدها عين مهملة ساكنة ثعلبة فلام مفتوحة هكذا تنطق، فموحدة يعني تحتية، فأبو ثعلبة هذه كنيته واشتهر بها. واسمه اختلف فيه اختلافا كثيرا، قيل فيه إنه جرهم بضم الجيم بعدها راء ساكنة فهاء مضمومة، جرهم ابن ناشب بالنون بعدها ألف فشين معجمة وآخرها باء موحدة. إذن هو هذا الصحابي الجليل اسمه جرهم على أحد الأقوال ابن ناشب، وكنيته التي اشتهر بها أبو ثعلبة الخشني، الخشني بضم الخاء المعجمة فشين معجمة، عفوا الخشني، خشني هو الخشني إلى خشينة، إلى خشينة نعم، بضم الخاء المعجمة فشين معجمة يعني ليس معجمة مفتوحة الخشني، فنون هكذا نسبة خشني نسبة إلى خشين ابن النمر من قضاعة، هو من قضاعة، ونسبة إلى هذا الرجل، إلى هذا الرجل من قضاعة النسبة إليه خشني، وإن كان اسمه خشين، وهذا حذفت الياء عند التصغير كما حذفت الياء عند تصغير مثلا عند عفوا حذفت الياء عند نسبة كما حذفت الياء في قريش، ماذا يسمى ينسب إليها؟ قرشي، قرشي يعني يجوز ومشهور أن يقال عن عن من هو ما ينتسب إلى قريش قرشي، ويجوز أن يقول قريشي لكن المشهور الشائع فيجوز ذلك، ثقيف ثقفي وهكذا نعم. هذا الصحابي رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، بيعة الرضوان يعتبر من أواسط الداخلين في الإسلام أو من أواسطهم، لأن يعني في السنة بيعة الرضوان في السنة السادسة للهجرة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، بايعه بيعة الرضوان، وقد يكون أسلم قبل ذلك يعني، لكنه ممن شهد بيعة الرضوان، وهذا شرف عظيم لمن حضر هذه البيعة، وقد أثنى الله عليهم ورضي عنهم، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، هذا واحد منهم نعم. وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم يوم خيبر، يوم خيبر معروفة هذه السنة السابعة للهجرة، ضرب له بسهم، نزل الشام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق الصحابة في الأمصار، نزل هذا الصحابي الشام، وقيل سكن دارية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما بها وما بأهلها من الآلام، نزل دارية ومات بالشام سنة 75، وقيل مات في وقيل مقولا آخر أنه مات في خلافة معاوية قبل ذلك. أبو ثعلبة هذا كان من العباد من الصالحين، روى أبو حاتم أو ابن أبي عاصم بسنده أن أبا الزاهرية وهو من التابعين الرواة عنه قال سمعت أبا ثعلبة يقول إني لأرجو أن ألا يخنقني الله كما أراكم تخنقون، يعني عند الموت هي الغرغرة عند الموت، قال فبينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد، قبض وهو ساجد، وقد رأت ابنته تلك الليلة أن أباها مات، فنادت على أمها فقالت لها أمها إنه في مصلاه يصلي، نادت عليه فلم يجبها، فاستجاب الله دعوته وقبض روحه بهذه السهولة، سأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. روى عدة أحاديث وحدث عنه عدد من التابعين منهم أبو إدريس الخولاني وأبو رجاء العطاردي وسعيد بن المسيب وغيرهم. الحديث من حيث درجته وصحته قال المصنف رحمه الله تعالى متفق عليه، يعني بين البخاري ومسلم بهذا اللفظ الذي أورده الشيخ المصنف ابن حجر. المعاني مفردات وتراكيب هذا الحديث، قال الصحابي أبو ثعلبة رضي الله عنه قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، الكل عدل أظن بل أكاد أتيقن أن كلكم يعرف من هم أهل الكتاب. أهل الكتاب يعني أهل التوراة والإنجيل، وكان بالشام، وأهل الكتاب كانوا منتشرين وكثرتهم في الشام. نعم، وسموا أهل الكتاب لأنه أنزل وبقي. طبعا هناك أنزلت كتب صحف إبراهيم وكتب أنزلت على الرسل السابقين، لا أوحي إليهم صحف منها يقينا صحف إبراهيم، ولكنها لم توجد، إنما بقي من الكتب المنزلة بين أيدي أصحابها، يعني مشهور ومعلوم التوراة والإنجيل، ولهذا عرف أهلها أو أتباعها بأهل الكتاب، وقد ورد كثيرا ذكرهم بأهل الكتاب أو وصفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهم اليهود والنصارى، وسموا ولم يقل كتابين. أحيانا ورد في كتاب الله في القرآن الكريم ذكر التوراة والإنجيل يعني، لكن كثيرا ما يقول يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب، وإن كان الأكثر في المخاطبة يا أهل الكتاب في القرآن اليهود، ولكنه أيضا يطلق على اليهود والنصارى أهل الكتاب، وحقيقة كتابهم واحد، التوراة والإنجيل مكملة له، ولهذا هم أنفسهم يقولون الإيش في الكتاب القديم والجديد يعني. فأهل نعم يقول بها نعم، وقد ذكر الصحابي أنه قومه بأرض قوم أهل الكتاب، ويعني بها أرض الشام، لأن قضاعة هو قضاعي، قضاعة ديارهم في الشام. الحديث الثاني، طبعا ما يدل عليه الحديث وما نستفيده من الأحكام سنذكره بعد ذلك، لأن بعد ذكر الحديث الثاني، لأنهما في موضوع واحد وإن كان في ظاهرهما نوع تعارض. حديث عمران بن حسين، يقول الشيخ المصنف: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة. النبي، الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة، والحديث متفق عليه. قال المصنف: متفق عليه في حديث طويل، للحديث قصة سنذكرها إن شاء الله. عمران بن حسين راوي الحديث الصحابي، من هو عمران ابن حسين؟ وهذا الصحابي الفاضل العابد اسمه نجيد ابن، هذا اسمه نجيد ابن حسين، عفوا عمران بن حسين الصحابي، هذا يعني أبو نجيد، كنيته أبو نجيد، اسمه عمران وكنيته أبو نجيد بالجيم التصغير نجد، وهو خزاعي كعبي من بني كعب من خزاعة، أسلم عام خيبر وسكن البصرة إلى أن مات بها سنة 52 أو 53، وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم. البصرة سكنها لأنه بعثه النبي، بعثه رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنت تعلمون أن البصرة ما فتحت أو يعني عمرت وأنشئت إلا في خلافة عمر، بعثه عمر بن الخطاب إلى، أو خططت وأنشئت، بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه الناس، فولاه أميرها القضاء، ولاه القضاء، فقضى بين اثنين، قضى لأحد الاثنين على الآخر بحق مالي، فقال له هذا الذي قضي الذي حكم عليه، قال: والله لقد حكمت علي بجور، جور يعني جرت علي في الحكم. قال: ولما؟ قال: لقد شهد علي زورا، الشهود اللي شهدوا شهدوا زور، والصحابي القاضي ما حكم إلا بناء على شهادة. فقال له: هي علي، هي علي، الحق الذي ثبت عليك خلاص هذا حكم لكن أنا أتحمله. ثم اعتزل القضاء وتفرغ للعبادة رضي الله عنه. يقول الحسن البصري التابعي المشهور الزاهد: يحلف، كان يحلف، يقول ما دخل، يحلف يقول: والله ما دخل علينا البصرة، يعني من الصحابة، أخير لنا من عمران بن حسين. نعم، له عدد من الأحاديث، له مسند، مسنده 180 حديثا، يعني يعتبر متوسط في الرواية 180 حديثا، اتفق الشيخان البخاري ومسلم على 9 منها، وانفرد البخاري 4 وانفرد مسلم 9، والباقي رواه أصحاب السنن وأحمد وغيرهم. مفردات هذا الحديث قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة. ما هي المزادة؟ المزادة الراوية أو القربة الكبيرة، هي بفتح الميم وزاين بعد الأه بعد الألف ونعم ودال، مزادة هكذا هي الراوية عند العرب، ولا تكون إلا من جلد، وقالوا إنها تكون يعني تقوم من جلدين يقام بينهما ثالث لتتسع تكون واسعة، هذا ذكره في القاموس. في الحديث أيضا أنهم تزودوا من مزادة مشركة، تزودوا يعني في الحديث هنا نص الحديث توضأوا من مزادة مشركة، وفيه تزودوا، وتزودوا من مزادة مشركة يعني من الماء الذي كان بتلك المزادة أو توضأوا منها. طبعا سيأتينا أنهم توضأوا وتزودوا، سيأتي في القصة لأن الحديث قال الشيخ المصنف حديث طويل وله قصة. والحديث من حيث درجته متفق عليه بين البخاري ومسلم، وله عدة روايات في قصته الطويلة. ذكر الإمام البخاري هذه القصة أو جلها في إحدى الروايات في ألفاظ روايته، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في سفر فنفد ما معه من الماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علياً ومعه رجل آخر يبحثون لهم عن الماء ومعه آخر، وقال اذهبا فابتغيا لنا أو ابتغيا الماء، فانطلقا فتلقيا امرأة أو لقياها امرأة بين مزادتين أو سطيحتين، بين مزادتين أو سطيحتين على بعير لها، يعني مزادتان محملتان على البعير وهي راكبة على ظهر أو البعير، بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها أين الماء؟ من أين استقت الماء هذا؟ هم ما أخذوا ماءها أو لا يريدون أخذها، لكن سألونها من أين استقته؟ أين الماء؟ فقالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة، يعني من أمس، وهي مسافرة بها فالماء يبعد مسافة يوم عنهم، عهدي بالماء مسافة بالأمس أو عهدي بالماء أمس هذه الساعة، يعني تلك الساعة التي هم فيها. قال انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث إلى أن قال ودع النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، والسطيحة هي مثل المزادة، ونودي في الناس اسقوا من هذا الماء القليل الذي وضعه في إناء، ونودي في الناس اسقوا واستقوا، فسقى من سقى واستقى من شاء، سقى يعني شرب، واستقى يعني تزود، أخذ من الماء ما يتزود به. هذا كما ترون فيه زيادة عما ذكر المصنف، وهذه الزيادة فيها يعني معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، سنشير إليها في آخر الحديث. ما يستفاد من هذا الحديث والذي قبله؟ ما هي الفوائد الشرعية والأحكام التي نستفيدها من حديث أبي ثعلبة وحديث عمران بن حصين؟ استفادوا من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه مشروعية سؤال أهل العلم فيما يشكل، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه وإنما أجابه، لأن أبا ثعلبة لما أشكل عليه استعمال أواني أهل الكتاب سأل عن ذلك ليتبين الأمر، ويعني أقره النبي على هذا وأجابه، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالسؤال عند الحاجة، فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بل نعى على من يخوض وتكلم في الأمور التي قد يكون فيها إشكال على الناس من غير أن يرجع إلى الله والرسول، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الله وإلى ولو ردوه إلى الرسول، نعم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا توجيه إلهي وتوجيه نبوي في الأحاديث، أن من أشكل عليه أمر في من أمور دينه ودنيا عليه أن يسأل أهل العلم، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إقرار لمثل هذا الفعل المشروع. في الحديث أيضا، في حديث أبي ثعلبة، النهي عن استعمال أواني أهل الكتاب، الحديث في أهل الكتاب، النهي عن استعمال أواني أهل الكتاب إذا كانوا يستعملونها، يعني ما استعمله أهل الكتاب لا يجوز استعماله إلا بشرطين، إلا بشرطين: عند الحاجة إذا لم تجد غيره، وأن تغسله قبل أن تستعمله، لأنه يقول إذا أغسلوها إذا لم تجدوا غيرها. أيضا في حديث عمران بن حسين دلالة على جواز استعمال آنية المشركين مطلقا، لاحظ، وهذا وجه التعارض بين الحديثين. في حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة توضأوا من ماء كان في مزادة مشركة، ولم يأمر يعني ببحث أو كذا، وإن كان الحال والواقع تدل على أن هناك حاجة، أنه هناك حاجة إلى هذه المزادة، وأنه لا يوجد غيرها في ذلك الوقت، فهذا جزء من الشرط الذي ذكر في حديث ثعلبة، لكن يعني مش ما طلب غسلها ولا غيرها، لأنها وضع يعني أخذ منها الماء مباشرة. ففيه دلالة على جواز استعمال آنية المشركين، ذاك في الكتابيين في أهل الكتاب، وهذا في لأن المرأة قالوا امرأة مشركة، ولا كل شك أن أهل الكتاب مشركون، أهل الكتاب مشركون، لأنهم كانوا يقولون عزير ابن الله والمسيح ابن الله، فهم مشركون، ولكنهم تميزوا عن غيرهم من المشركين بصفة أهل الكتاب، لأن لهم كتاب ويعني شبهة كتاب، لأن الكتاب الذي عندهم قد غيروا بدلوا حرفوا فيه، ولكن الله أبقى لهم هذا الاسم وأبقى لهم بعض الأحكام لوجود هذا الكتاب بين ظهرانيه عندهم. نعم، ففي حديث عمران ابن حسين دلالة على جواز استعمال آنية المشركين مطلقا من غير تقييد بما ذكر في حديث أبي ثعلبة، وإن كان الحال حال استعمالهم لهذه المزادة أو المال الذي مزادة يعني فيه أحد الشرطين، وهو أنه يعني عند الحاجة وعند عدم وجود غيره. أربعة، لما في هذين الحديثين في ظاهر الحديثين من التعارض: الأول يقول لا تستعملوها إلا عند الحاجة وبشرط غسلها، والثاني لما جاءت المزادة صب من مائها واستعملوه من غير يعني شرط غسلها أو من غير شرط أن تكون مغسولة منه أو لا. ففيه نوع تعارض. حديث عمران يدل على جواز استعمال آنية أهل الكتاب والمشركين أيضا من غير شرط الحاجة ولا شرط الغسل، وحديث ثعلبة أو أبو ثعلبة يدل يشترط لاستعمالها الحاجة إليها وغسلها قبل أن تستعمل، ففيها نوع تعارض. ولهذا اختلف الفقهاء في حكم استعمال آنية الكفار. آنية الكفار، طبعا ماذا يراد آنية الكفار؟ يعني نحن الآن في هذا الزمان اختلطت الأمور، وأكثر المسلمين يعيشون أو كثير من المسلمين يعيشون بين ظهراني الكفار، بل بعض الكفار يعيشون بين ظهراني المسلمين ويطبخون ويغسلون ويقدمون وتستعملون، والناس يعني تستعمل آنيتهم وما يقدمونه. إذن فما الحكم؟ فما الحكم في يعني ما حكم استعمال آنية الكفار؟ فيها حديثان كما رأينا: حديث ظاهره اشتراط أن يكون هناك حاجة، بمعنى لا إن لم تجد غيرها، وأن تغسل قبل أن تستعمل. وحديث آخر أنه فيه ظاهره أنه يجوز استعمال آنية الكفار المشركين من غير اشتراط غسلها. فيه نوع تعارض، من أجل ذلك اختلف الفقهاء في حكم آنية المشركين، هل هي طاهرة أو نجسة هل يجوز استعمالها مطلقاً أو لا بد من اشتراط؟ فبعضهم أخذ بحديث أبي ثعلبة ورأى أن النهي فيه للتحريم، وأن آنية الكفار نجسة إما لنجاسة رطوبتهم من عرق ونحوه، أو أكلهم فيها الخنزير وشربهم الخمر فيعني تتلوث بهذه النجاسات، فقالوا النهي للتحريم ولا يجوز استعمالها إلا بالشرطين، إن عدم وجود غيرها وغسلها بعد ذلك، غسلها ليزيل نجاستها، وعدم وجود غيرها حاجة. والميتة وهي من أشد المحرمات في الأكل يعني يجوز أكلها عند الضرورة. فهؤلاء يقولون إن آنية الكفار منهي عنها نهي تحريم، لا يجوز استعمالها إلا إذا لم يوجد غيرها، وأيضا بشرط أن تغسل. واستدليلهم حديث أبي ثعلبة الخشني، بل إن قد ورد يعني السبب في تحرج أبي ثعلبة في استعمالها، قال إنهم يأكلون فيها، يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، وهذا تعليل يضيق دائرة المنع. يعني القول الثاني وهو قول الجمهور، جمهور أهل العلم يقولون إن حديث أبي ثعلبة محمول على الكراهة، وأن الأمر بغسلها للاستحباب، والحامل على ذلك حديث عمران بن حسين وأحاديث وآيات يعني أدلة أخرى تدل على جواز استعمال آنية الكفار، وعلى أن يعني الكفار أجسادا وثيابا وكذا إلى آخره طاهر، أمورهم طاهرة، أصل في أمورهم الطهارة إلا ما تيقن نجاسته. فقالوا إن حديث أبي ثعلبة محمول على الكراهة، والأمر بغسلها محمول على الاستحباب، وأن الأمر إذا يعني الواجب بغسلها إذا تيقن أن هناك نجاسة فيها من يعني وجود بقاء خمر فيها أو لحم خنزير، وهذا لا شك أن ما وجد فيه نجاسة فيجب إزالة النجاسة. يدل على هذا حديث عمران بن حسين وأحاديث أخرى تؤيده، منها حديث جابر، مما يدل ويؤكد قوة مذهب الجمهور. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، نصيب يعني نجد نأخذ نغنم غنائم، نصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ويصيبون منها فيأكلون ويشربون فيها، قال: ولا يعيب ذلك علينا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعيب علينا ذلك. والحديث صححه الشيخ الألباني، رواه أبو داود أحمد، وصححه بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أيضا من ما يدل على صحة ورجحان مذهب الجمهور واقع الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن مصنوعات الكفار من الأواني والثياب وغيرها التي يصنعونها وينسجونها تأتي إلى أسواق المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم، وتباع وتشترى في يعني وهو يعلم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بغسلها، هذا واضح في الدلالة على جوازه. كذلك يدل أيضا على وعلى هذا، فالأصح ما ذهب إليه الجمهور من أن أواني الكفار التي يستعملونها وثيابهم التي يلبسونها ومصنوعاتهم التي يصنعونها ومنسوجاتهم التي ينسجونها الأصل فيها الطهارة، ويباح استعمالها ولو لم تغسل، وأن أيضا أن رطوبة الكافر كالعرق واللعاب طاهرة، إذا كان إذا حكم بطهارة ثوبه وهو يلامس جسده وإناءه وهو يلامسه، فرطوبته العرق واللعاب طاهر، جسدي طاهرة. ويؤيد ذلك أن الله سبحانه وتعالى أحل للمسلمين طعام أهل الكتاب، وطعام اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وفوق هذا والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات يعني العفيفات من الذين أوتوا الكتاب، أحل الله نكاح المحصنات من أهل الكتاب. ومعلوم لما يحل الله يعني زواج الكتابية، الزوجة والزوج، الزوج ماذا يعني أحل الله له؟ أن يلامسها، أن يعني يعاشرها، أن يعني كذا يتصل ببدنها إلى آخره. لا شك أن يكون هناك عرق ولعاب وكذا ونحو ذلك لا يصله منها، فهذا دليل على أن ذلك ما يمكن أن يبيح أو يجيز الله سبحانه وتعالى شيئا محرما أو شيئا نجسا. نعم، هذا دليل على طهارة بدن المشرك أو بدن الكافر، وطهارة ثيابه وأوانيه ومواعينه. نعم، لكن هنا طب وبهذا نصل إلى هذه النتيجة في هذا الحكم. يعني نحن في زماننا كما قلت مبتلون بالتعامل مع الكفار، يعني في ديارهم وفي ديارنا، في ديارهم وفي ديارنا، يعني لابد يعني كثير. الحمد لله نحن هنا في مكة، يعني العمال عندنا والخدم عندنا والشغالات عندنا مسلمين. في غير مكة تجد في بعض البيوت بوذيين وكذا، وهود ونصارى، يهود طبعا لا إن شاء الله ولن يدخلوا، لكن غيرهم. هؤلاء يباشرون سواء كنا عاملات في البيوت أو عمال أو عمال في مطاعم، يباشرون يعني تجهيز الطعام وتقديم إلى آخره. ماذا الحكم؟ الحكم جواز، أن ما يمارسونه ما هذا هو طاهر، ولهذا يجوز أن يعني تستعمل ما استعملوه. لكن ينبه إلى شيء، وهو أن ما طبعا وقال هذا التفصيل بعض أهل العلم، ثيابهم بعضهم فرق بين أعالي يعني ما هو شعار في الثياب وما هو دثار أو ماذا يسمى الملابس، صح التعبير اللي يسمونه ملابس الداخلية. يعني الشعار والدثار، الدثار هو أعلى الثوب، والشعار ما يعني يلي الجسد ما يلي البدن. فقالوا فرقوا بين هذا وذاك، والتفريق هذا بإطلاقه ليس بدقيق، لأن ما كان على الكتف والظهر وكذا إلى آخره يدخله العرق ما في إشكال، لأنه أصلا عرقه قيل بطارته. إنما الكلام على ما يلامس يعني مكان النجاسة، وهم لا يتورعون ولا يتحرزون من النجاسات. هنا ينبغي أن يتوقف في هذا ولا يقال بإباحات بطهارته. مما يدل عليه حديث عمران بن حسين، طهارة جلد الميتة بالدباغ. حديث عمران بن حسين يدل على أن الدباغ يطهر جلد الميتة. كيف عرفنا؟ ما في هنا ذكر للجلد ولا للدباغ، لكن فيه أنهم توضؤوا من مزادة مشركة. مزادة المشركة هذه مدبوغة، وغالبا ما تكون من ذبائحهم، يعني إما أن تكون ميتة أو ذبيحة من ذبائحهم، وذبائح المشركين حكمها حكم الميتة. إذن فهي ميتة دبغ جلدها، فأمر وأجاز بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ من مائها الماء الذي فيها وتوضأ منه وجعل واستقى وسقى، وأمر الذين معه أن يستقون. فهذا دليل على ما رجح من قبل من أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، سواء كان يعني قد يقول قائل هذا جلد ميتة يمكنها شو اسمه من ما يؤكل لحمه، يعني بقر وغنم، ولكن العموم واضح قد يكون من غيره ما دام جاي من مصدره من المشركين. فالحديث فيه دلالة على طهارة جلد الميتة بالدباغ، لأن المزادة التي كانت مع المشركة يعني إما أن تكون يعني ذبيحة كافر أو تكون ميتة، وذبائحهم في حكم الميتة لأنهم لا يذكرون اسم الله عليها. السادس من حديث ستة، يستفاد من حديث عمران بن حسين، نؤخر هذا إلى أن ننتهي من الأحكام. الحديث الثالث الذي معنا، عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك الشيخ المصنف يقول، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري بهذا اللفظ. هذا الحديث له علاقة بالحديث التي سبقت في مسألة استعمال الذهب والفضة، من أكل أو شرب في ذهب إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه كذا، ويعني فإنها لكم لا تأكلوا أو لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة إلى آخره. كان من حقه أن يكون بعدها، ولكن أخره المصنف، ولعل تأخيره جعله آخر باب الآنية ليكون لأنه استثناء من ممنوع، ليكون عقيبة ما ورد فيه المعنى. فالراوي أنس بن مالك، وأنس بن مالك سبق لنا ترجمته، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف. ألفاظ الحديث قال: إن قدح النبي، أو أن، يعني عن أنس، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم، قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. ما هو القدح؟ بعضكم يشير إلى الشرب، يعني يشرب فيه ويؤكل منه فيه كذا ويكال به. القدح طبعا مفرد وجمعه أقداح، اسم والجمع أقداح، وهو إناء يشرب به الماء أو النبيذ، والنبيذ الحلال، وقد يستعمله من يستعمل النبيذ المحرم. وأيضا هو مكيال تكال به الحبوب، يعني مكيال تكال به الحبوب، وهو بلا شك أنه أقل من الصاع، دون الصاع. وهو مختلف طبعا، حجمه مختلف باختلاف البلدان، يعني تجد هنا كذا. أبو هريرة رضي الله عنه عندما نزل قوله تعالى: ويل للمطففين، قال يعني قولة، ما أدري، رحم الله فلان أو غفر الله لفلان أو كذا إلى آخره. كان له مكيالان، مكيال كبير يستوفي به، مكيال صغير يوفي به. فالمكيال يختلف باختلاف البلدان. نعم. وعادة ما يكون القدح من الخشب، وعادة يعني ما يكون القدح من الخشب، وكثير حقيقة كثرة استعماله هو في الشرب. ولهذا ما شاء الله خطر بأذهانكم كثيرا عندما قلنا قدح، أكثركم أشار بيدي. نعم. والمراد به هنا الإناء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في شربه، وقد يكون في الكيل به، وهو بلا شك دون الصاع. قال: فانكسر، يعني انكسر، انصدع، ما دام منه من الخشب. وغالبا ما يكون كسر الخشب صدع شعر، وليس لو كان من القزاز يعني. قال: فاتخذ مكان الشعب سلسلة. الشعب يعني الصدع في هذا، والسلسلة وقيل ويقال سلسلة. فالسلسلة السلك الذي يخاط به الوعاء أو الشيء المكسور يسمى سلسلة. يقول طبعا الشعب هكذا بالنطق، شعب بفتح الشين وإسكان العين والموحدة الأخيره، هو الصدع. وأيضا منها يسمى الشعب العدد الكثير من الناس الذين يجمعهم أصل واحد يسمى إيش؟ شعب. والآن يطلقون الشعب على العدد الكثير الذي يجمعهم بلد واحد، يقولون شعب. وكثيرا ما نسمع الطغاة وهم يخاطبون يعني أبناء أوطانهم، يقول شعبي العزيز ولا شعبي العظيم، وهو الله أعلم بحاله. على أي حال، الشعب يطلق على الصدع، ويطلق على الجماعة الكثيرة في البلد الواحد، يعني الذين يجمعهم أصل واحد أو بلد واحد. والمراد به هنا الصدع في الإناء، الصدع في الإناء. قال: سلسلة، سلسلة في القاموس بهذا النطق، سلسلة بفتح أوله وسكون اللام وفتح السين الثانية منها، يعني السلسلة إيصال الشيء بالشيء، سلسله يعني خاطه بسلسلة بسلك ونحوه. والسلسلة بكسر السين دوائر من حديد ونحوه، قد يكون من حديد، قد يكون الآن من ذهب، قد يكون من غيره، دوائر متصل بعضها ببعض. والله سبحانه وتعالى قد ذكر السلاسل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا منها، وأن يعني لا يعني وأن يبعدنا عنها وعن أهلها. يعني عد السلاسل من نار في جهنم للكافرين. نعم، والظاهر أن المراد بها هنا المعنى الأول، يعني أنه خاطأ ذلك الشعب بسلك من فضة حتى التأم وصلح للاستعمال. الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كما ذكر المصنف، ويستفاد منه الدلالة على جواز تضبيب. تضبيب يعني إيش؟ اللي هو وضع ضبة ووضع السلسلة في الإناء، تضبيب الإناء بالفضة، وهو محل، وهذا محل اتفاق العلماء. العلماء متفقون على ذلك، يعني على هذا القدر من استعمال الفضة على جوازه. إلا أنه قد اختلف في هذا الحديث، هل الذي وضع السلسلة أو السلسلة الذي وضع هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ وطبعاً قد يكون بأمره، يعني كذا قال وضع له، اتخذ يعني معنى اتخذ يعني جعل سلسلة في الإناء. هل الذي اتخذ السلسلة ووضعها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعاً ليس بالضرورة أن يكون بيده إنما بأمره، أو الذي وضعها أنس ابن مالك؟ لأن ورد في الحديث، يعني اختلفوا في هذا، يقول البيهقي إنه أنس، حكى البيهقي عن بعضهم أن الذي جعل السلسلة أو السلسلة هو أنس ابن مالك، بل جزم به ابن الصلاح، ابن الصلاح من كبار المحدثين نقاد الحديث معروف، وقال نقاد الروايات يعني. قال المصنف ابن حجر في قول ابن الصلاح وفي قول البيهقي هذا نظر، لا بل الذي وضعها هو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لأن في البخاري من حديث عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك قد تصدع فسلسله بفضة. هذا الراوي عاصم الأحول يقول رأيت عند أنس، هو يروي عند أنس، هذا عاصم تابعي، ورأى قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولديه بعض ما كان من أدوات بيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك قد تصدع فسلسله، لاحظ الضمير، قد تصدع فسلسله بفضة. يقول ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس، ما زال الكلام في من رواية البخاري، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة الصحابي لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه أنس. هذا يعني آخر الحديث، وهو قوله لا تغيرن شيئا صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أن القدح باق على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي وضع السلسلة هو أن يعني أمر بوضعها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث مرفوعا وحجة وليس من فعل أنس. طيب ما الذي يجعلنا نقول إن المراد السلسلة من فضة، وابن سيرين يقول إن فيه حلقة من حديد في رواية البخاري؟ لا مانع، لا تعارض، فيه حلقة من حديد وفيه السلسلة التي قال عنها الصحابي أنه رأى في قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ سلسلة من فضة، ففيه حلقة من الحديد وفيه سلسلة من فضة، والتي الحلقة من الحديد هي التي أراد أنس أن يغيرها لتصلح أو لتسير مثل تلك من الفضة، لكن أبو طلحة قال له لا تغير شيء مما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالحديث ظاهر في أن الذي اتخذ السلسلة من الفضة في قدح النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث حجة، ولهذا اتفق أهل العلم على جواز مثل ذلك. نعم، الحديث هذا مخصص لعموم النهي عن الشرب، الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، يعني إلا السلسلة من الفضة إلى آخره، وهذا أيضا محل اتفاق. نعود إن كان فيه وقت إلى ما ذكر في أشار إليه المصنف بقوله في حديث طويل، والقصة التي ذكرها. حديث عمران بن حسين والقصة التي ذكرت فيه، وهو أنه فقدوا الماء فذهب علي ومعه أحد فوجدوا المرأة فأتوا بها. الشاهد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بسب الماء أو قليل من الماء من المزادتين في إناء، ثم استدعى العسكر الذي معه، الجيش العدد الذي معه، يعني دعاهم وأذن لهم وقال لهم اشربوا اسقوا واستقوا، فسقوا واستقوا من ماء قليل. هذا فيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه وضع يده فيه، في بعض الروايات أنه تفل فيه، تفل يعني اللي هو الريق الخفيف نفث. هذه واحدة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهناك مثلها كثير، مثلها كثير. ففي يعني غزوة تبوك، غزوة تبوك نفد ما معه من الماء. تعلمون ما هي يعني متى كانت غزوة تبوك وكيف كانت، وهي مرحلة يعني في مسافات طويلة، وسميت يعني إيش غزوة العسرة، العسرة لما فيها من المشقة والحر الشديد إلى آخره، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كان يعلم. شاهد نفد ما معهم من الزاد، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا بعض الإبل، والإبل كانت رواحل يعني معهم التي يركبونها ويحملون عليها أثقالهم في سفر ماذا، استأذنوها أن ينحروا بعض الإبل لأنهم يعني ليسدوا رمق جوعهم أو رمقهم ويأكلوا منها، فرخص لهم في ذلك عليه الصلاة والسلام في بادئ الأمر. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إنك رخصت لهم في نحر الإبل، فأخشى أن ينفد الظهر، الظهر يعني ما يحملهم الرواحل، نعم، ولكن أرى أن تطلب منهم أن يحضروا ما معهم من بقية أزوادهم، بقايا طعامهم ما تزودوا به، فتدعو لهم بالبركة. قال عليه الصلاة والسلام نعم. ثم نادى مناد من كان عنده شيء من الزاد فليأتي به، فبسطت الفرش وجاءوا، هذا بكسرة وهذا ب يعني ما سمى بقبضة دقيق وهذا بشيء يسير، فجمع فصار شيئا موجودا، فاجتمع ما معهم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال لهم احملوا معكم، فحملوا وملأوا أوعيتهم بالزاد. هذه القصة، هذه واحدة من معجزات صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث أبي هريرة في الصحيح أنه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم لبن قليل ليشربه، فقال النبي، أبو هريرة يحكي القصة وهو في أول أمر يعني متخوف أنه ما يجي شيء، لبن قليل قدم النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه أبو هريرة، فقال له أدعو لي أهل الصفة، وأهل الصفة 70. فاستغرب أبو هريرة 70 واللبن ما يكفي يعني، فلا لم يسعه إلا أن يلتزم ويأذن يعني يلتزم يعني وينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا أهل الصفة. فجاء أهل الصفة، طبعا تعرفون من هم أهل الصفة، يعني فقراء المسلمين الذين كانوا بصفة المسجد، ما ليس معهم إلا ما يأتي به المحسنون ليعطوهم، فأتوا وهم 70، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يقدمه لهم أولا واحدا واحدا، فأخذوه فشربوا حتى شبعوا، ثم قال لأبي هريرة اشرب، فشرب أبو هريرة يحكي هذا، قال فشربت حتى شبعت حتى رويت، رووا يعني الشبع يقول للأكل والروي يقول أو هذا، قال فشربت حتى رويت، ثم أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب. هذه أيضا من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصة أخرى تذكر وهي صحيحة أنه في إحدى الغزوات قل عليهم الماء ووجدوا ركيب أو بئر أو كذا فيها جفت ماءها، فيعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده أو هذا فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذه بعض معجزاته التي تؤيد صدقه ورسالته، وهي حق وصدق وفيها عبر وعظة للمؤمنين، ولكن ليس بحاجة إلى هذا كله. معجزته الكبرى هو ما أنزل الله عليه من هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولن يأتي أحد بمثله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا يسأل سؤال قد يكون يعني ما أدري، الذي أعطاني الأسئلة قدمه. هل جاءك هذا السؤال أولاً أو أنت اخترته ليكون أولاً؟ قدمه لعله لأهميته عند صاحبي. يقول يريد أن يعقد على امرأة وليس وليها ليس بموجود هنا، ولكنه وكل رجلاً موجود هنا، وهو هذا الذي يريد أن يعقد. يقول أنا لا أعرفه، والمرأة تقول هذا موكل علي، فيسأل هل هذا العقد صحيح أو لا. طبعا العقد لا بد فيه أن يكون ولي وشاهدين. إذا الشاهدان يعرفون هذا الوكيل، الشاهدان شاهدي العقد يعرفون هذا الوكيل، فلا بأس، لأن الشهادة على أن فلان رضي وفلانة هذه رضوا بأن يكون فلانا زوجا لها، فأبوها قد وكل هذا، هم الشاهدان يشهدون أن أبو الولي وكل هذا وهم يعرفونه، فإذا كانوا يعرفونه وشهدوا بذلك فلا بأس بذلك. نحن نتكلم عن يعني التوكيل والوكالة، يبقى مسألة ثبوت الوكالة، ثبوتها أنه يكون فعلا وكله، هذا يحتاج إلى أن يتثبت هو من ثبوت الوكالة هذه، قلنا من الشهود، والشهود إذا كانوا عدولا يكفيهم هذا. لكن أيضا أمر آخر ننبه إليه، وهو أن هناك أنظمة لعقود النكاح، يجب على من في أي بلد أن يلتزم بأنظمة البلد في عقود النكاح، حتى يعني حفاظا على الأنساب والأعراض. هذا يسأل يقول ماذا عن الدجاج، الدجاج المجمد الذي يأتي من بلاد الكفار؟ ونعم الدجاج الذي يأتي، الدجاج وغير الدجاج، الدجاج الذبائح كلها، الدجاج الأغنام كذا التي تأتي مجمدة من بلاد الكفار، إذا لم شوف لاحظ، إذا كان من بلد غالب أهله أهل كتاب، بلد يهود أو نصارى، طبعا نحن لا نتعامل مع اليهود، لكن في كثير من البلدان الذين يمارسون ذلك يهود. عموما إذا كان من بلد أغالب أهله من أهل الكتاب، ولم يعرف أن هذا المصنع الذي يرسل هذه الذبائح يعني يستعمل أو يعمل فيها بغير الشرع بغير الدين، يعني معنى أنه علمنا يقينا أنه لا يذبحها وإنما يصعقها صعقا أو كذا إلى آخرها، أو يجعلها يأخذها ميتة، إذا لم نعلم هذا وإنما علمنا أنه جاءنا من بلد من أهل الكتاب، فيدخل في عموم قوله تعالى وطعام أهل الكتاب حل لكم. أما إذا علم الإنسان أن هذه الذبيحة بعينها من كتابي ولم من كتاب ولم يذكر اسم الله، يعني لم تذبح الذبح الشرعي، فهذا مثل ذبيحة من يقول إنه مسلم ولم يسمي الله عليها، أو لم يعني تكمل فيه شروط الذكاء. يقول هذا جزاه الله خير، يعني احضر معنا كل يوم خميس ستجد درسا في بلوغ المرام، يقول زيدنا درس في بلوغ المرام يوم الخميس لعله إن شاء الله في بركة. هل صحيح أن كلما أكثر الرجل من الزوجات وسع الله تعالى عليه في الرزق؟ نرجو الإفادة الصحيحة في هذا القول حسب ما تواتر من السنة. هذا عجيب السؤال. على كل حال الزواج مشروع ومندوب إليه، تعتريه الأحكام الخمسة. ما هي الأحكام الخمسة؟ الوجوب والندب والندب عند الاستحباب والكراهة والتحريم، وكذلك الإباحة، كل هذه تعتري حالات الزواج. فقد يكون الزواج واجبا على من لا يجد في نفسه القدرة على يعني الامتناع عن المحرم، ولديه القدرة والاستطاعة على الزواج، يجب عليه أن يتزوج حتى يمنع نفسه ويعف نفسه. قد يكون مندوبا إذا كان لديه من تعفه زوجة أولى وكذا، ولكنه يريد أن يزيد في الخير، وربما تكون التي يريد أن تزوجها بحاجة إلى أن يعني يكون لها زوج، أو هو أيضا بحاجة إلى مزيد من يعينه، فلا بأس بهذا من باب أو لا، ما نقول لا بأس به، هذا مطلوب على سبيل يكون على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإباحة إذا كان مسألة التعدد. التعدد يا إخوان في الشرع هو من باب الإباحة في الأصل، يباح يجوز، ولكن قد يندب إليه لعوارض معينة في الزوج أو في الزوجة، وقد يكون حراما إذا لم يجد الإنسان في نفسه القدرة على العدل، أو كان فيه مضارة أكيدة، هو ما تزوج إلا ليكيد ويضر بزوجته الأولى أو بكذا، هذا طبعا لا يجوز، حرام. وأما سعة الرزق فالله سبحانه وتعالى قال يعني إن يكونوا فقراء يغنهم الله، بس هو ما تقول إنك أنت والله أنا أروح أتزوج عشان أستغني، لا، هو كان فيه خوف أو يعني يقول لك أنا والله ما أقدر أتزوج لأني ما أستطيع أني يعني أعيش زوجتي أو أعيش أنا وياك، يعني خاف من الفقر بسبب الزواج، لا، تزوج إن استطعت والله يغنيك من فضله.